أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بله الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني وأخواتي الكرام، حياكم الله جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على غير ما أرحام ولا أنساب بيننا أن يجعلنا سبحانه وتعالى يوم القيامة في مستقر رحمته وفي دار كرامته، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأسأله سبحانه وتعالى ألا يجعل حظنا من ديننا لساننا، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نحن نسير رويدا رويدا مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أطهر سيرة في الوجود، ومنهجه والمنهج الصحيح الوحيد في هذا الوجود، فلا منهج يصح إلا منهجه، عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. في التوقيت ذاته نحن نتحدث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن إطار عام، والإطار العام هي سلسلة نحن التاريخ، حينما كنا قد قلنا في البداية أن هذه السلسلة نريد أن نقوم فيها بثورة تصحيحية على بعض ما فهم خطأ في التاريخ الإسلامي. وقلنا أن التاريخ الإسلامي يجب أن ينظر إليه نظرة أخرى، هذه النظرة تكون مشمولة بالإنصاف، وتكون مشمولة بالتصحيح، وتكون مشمولة أيضا بالدروس المستفادة من هذا التاريخ. التاريخ الإسلامي هو التطبيق البشري لوحي الله تبارك وتعالى. أما الوحي فهو كلام الله عز وجل، أو شريعة الله عز وجل. شريعة الله سبحانه وتعالى ليس فيها نقص من قريب أو من بعيد. شريعة الله عز وجل ليس فيها ظلم من قريب أو من بعيد. البشر يظلمون، فقد يأتي من البشر من يريد أن يطبق هذه الشريعة فيطبقها بنقص ما، نقص من عنده هو وليس من عند الله سبحانه وتعالى. فالتجربة البشرية للشريعة قد يعتبرها بعض الأخطاء، لكن المرة الوحيدة التي طبقت فيها الشريعة كما ينبغي أن يكون كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم على عهد خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك نحن ندرس هذا التاريخ لنرى كيفية التمسك بوحي الله عز وجل، وكيف يكون العمل بشريعته سبحانه وتعالى، وكيف يكون يعني تطبيق هذا على الأرض، وتطبيقه في الواقع تطبيقا صحيحا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. المرات اللي فاتت كنا بدأنا نتحدث في حلقات تأسيسية، هذه الحلقات التأسيسية كنا نؤصل فيها لبعض المفاهيم، ونوصل فيها أيضا لبعض الروايات، ونقول المنهج الذي سنسير عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. وبدأنا منذ حلقتين كاملتين نتحدث عن أوضاع العرب قبل الإسلام. تحدثت أولا عن المنطقة العربية، وعن الأقاليم اللي كانت هناك زي إقليم تهامة وإقليم العروض وإقليم نجد وإقليم اليمن. كل هذه الأقاليم أخواني وأخواتي هي الأقاليم التي كانت موجودة في بلاد العرب، وقلنا أن لفظ العرب يشمل شبه جزيرة العرب ولا يشمل الحجاز وحدها، لأن الحجاز ده إقليم من الأقاليم، وهذا الإقليم هو الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلقة الأمس هذه كنت قد تحدثت فيها عن تبرئة العرب من كثير مما ألصق بهم، لأن العرب حينما يصورونهم قبل الإسلام يصورونهم على أنهم كانوا قوما دمويين، وعلى أنهم كانوا قوما يأكل بعضهم البعض. لا، كان في حالات فردية، كان في بعض الفساد منتشر ومستشري، لكن لم تكن الدنيا قاتمة بما يعني قد نقل إلينا. وقلنا أن هذا قد حدث بسبب أمرين. الأمر الأول أن هناك من تعبد لله عز وجل بغفلة بمثل هذا الكلام. لماذا؟ لأنه كان يظن أن تشويه سورة العرب قبل الإسلام سوف يخدم الإسلام، وطبعا لا فارق بين أن تكذب لي وبين أن تكذب علي. والصنف الثاني هم صنف الشعوبية، صنف الفرس والترك والروم وغيرهم ممن كان يكتب التاريخ الإسلامي في صالح تشويه سورة العرب، وأيضا بعد ذلك بعد تشويه سورة العرب إن هو يقوم بتلميع سورة الفرس أو الترك، حتى أنهم وضعوا أحاديث في ذلك من قريب ومن بعيد. الليلة إن شاء الله رب العالمين نتحدث عن ميلاد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحظة فارقة في هذا الوجود. طبعا أنا لن يعني كلامي لن يكون عن الأحداث فقط، لكن كلامي سيكون عما ارتبط بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إشارات ومن دلالات، وأيضا بما كان من أحداث. يعني لن أركز على الأحداث فقط، لأنه الأحداث ربما أنتم جميعا تحفظونها من قريب أو من بعيد. وقلنا أننا نريد أن نتحدث بالشكل الذي ينبغي أن يتحدث به عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسنتحدث عن ميلاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والأحداث التي اتصلت به، ودلالة كل حدث وإشارة كل حدث إلى المستقبل. لا يختلف اثنان على أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان شيئا عظيما وكان شيئا كبيرا، وأن عدة أشياء مصاحبة أو عدة أحداث مصاحبة لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تدل دلالة قاطعة على أنه صلى الله عليه وسلم هو الرسول وهو النبي وأشياء كثيرة. من أهم هذه الأشياء التي حدثت والتي جرت قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بوقت بسيط، كانت مسألة عبد المطلب وحفر بئر زمزم. مسألة عبد المطلب وحفر بئر إيه؟ بئر زمزم. طبعا معلوم أن بئر زمزم هي البئر التي ضربها جبريل عليه السلام بجناحه أو بهزمة من جناحه، فتفجر الماء في الأرض. فلما تفجر الماء في الأرض صارت زمزم كما ترونها. جاءت السيدة هاجر رضي الله عنها وعليها السلام، وبدأت تضع الإيه تضع يدها وهي تقول زمي زمي، فسميت زمزم. وطبعا لو تركتها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يرحم الله أم إسماعيل، وده تأدب من النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. لماذا؟ لأن العرب كانت تنادي بالكنية، يعني لا تقول للمرأة اسمك كذا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم في القصة التي ذكرها قصة سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قال فتلك أمكم يا بني ماء السماء، يعني السيدة هاجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصرح باسمها، وإنما إما بكنيتها وإما بإشارة أن هذه أمكم، تكرمة لها وللأوس والخزرج. على كل الأحوال كما ترون صارت زمزم في مكانها. جرهم رأت هذه البئر أو رأت أن طائرا يعوف حول الماء، فعندئذ أيقنوا أن هذا الطائر لن يأتي إلا في منطقة فيها مياه. استأذنوا أم إسماعيل، وكانت امرأة مصرية تحب الأنس، تحب الأنس، يعني تحب أن يشاركها الناس، لا تحب الوحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستأذنوها في أن يكونوا بجوارها، فأذنت لهم ولا حق لهم في الماء، يعني يشترون منها الإيه؟ يشترون منها الماء، ولا أحد ينازعها في هذا الماء، فقبل. ظلت جرهم حول زمزم وحول الكعبة لها السيادة مدة 21 قرنا من الزمان. 21 قرن من الزمان، تضرب بقى حضرتك في 100، يعني حوالي 2100 سنة، وجرهم هي المتسلطة على مكة وعلى الإيه؟ وعلى زمزم، وهي المتحكمة فيها. لأن أبناء سيدنا إسماعيل عليه السلام، يعني اللي هم كنانة والنضر، كانوا بعيدا عن السيطرة، يعني إن هم يكون لهم أمر سياسي، ابتعدوا عن هذا الأمر، وكانوا يعني يتدخلون إذا اقتضت الحاجة ذلك. فعندئذ 21 سنة، أقصد 21 قرنا من الزمان، والكعبة ومكة والسيادة على زمزم كانت لقبيلة إيه؟ لقبيلة جرهم. لكن تتكرر الأخطاء البشرية مرة أخرى. عصت جرهم ربها سبحانه وتعالى واستحلوا حرمة الكعبة، فعندئذ سلط الله تبارك وتعالى عليهم قبيلة خزاعة. وأنا قلت لك أن قبيلة خزاعة مختلف فيها، هل هي جنوبية ولا شمالية، يعني هي من اليمن ولا من الشمال، في اختلاف في أصل هذه القبيلة. لكن يبقى لهذه القبيلة أنها كانت عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا موالين للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا سببا مباشرا في أنه النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مكة لما قريش نقضت عهدها وحرضت قبيلة بكر على قبيلة إيه؟ على قبيلة خزاعة. طيب هنا إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن عمرو ابن مضاد الجرهمي وكان سيد قبيلة جرهم. انطلق بغزالتين وكانتا من كنز الكعبة. الغزلتين دول كانتا ذهبيتين وعدة دروع وأسلحة، ثم وضعهم في زمزم، ثم قام بردم زمزم. هو ما ردمش زمزم نفسها، إنما ردم الطي الذي كان عليها. الطي ده اللي هو بيكون الحجارة التي إيه؟ التي تكون حول البئر حتى يقف الماتح عليها. الماتح اللي هو إيه؟ اللي هو الوارد اللي بياخد فبيسقي، فبيعملوا الطي. الطي ده اللي هو الحجارة التي يجعلونها على الإيه؟ على البئر، فاتف عليها الماتح الذي يسقي الماء. فطبعا معروف إن البئر التي لم تطوى تسمى بالقليب. القليب ديت اللي هي البئر معلهاش طي، فمحدش بيجي ناحيتها أصلا يعني، ولذلك قيل قليب بدر. هنا حصل إنه هذا الرجل ألقى هذه الأشياء، ثم جاء بالتراب وردم هذا الطي وأخفى موضع زمزم على الإيه؟ على الجميع. خزاعة لم تكن تعرف مكان إيه؟ مكان زمزم. ومضت الأيام والناس لا يعرفون أين زمزم، حتى استطاعت قريش، زي ما قلنا إن قصي جاء فأخذ السيادة والزعامة في مكة، فعندئذ كان من نسله عبد المطلب. عبد المطلب كان نائما وكان في الحجر. طيب الحتة ديت إيه بقى؟ الحتة اللي هي بتاعت الحجر ديت ليه؟ حتة الحجر لأن في عهد قصي كان هناك عدو قد أخذ إيه؟ قد أخذ الكعبة من القوم، فأمرهم أن يبنوا بيوتهم حول الكعبة. أمرهم أن يبنوا بيوتهم حول الكعبة، فكانت بيوت أهل مكة تبنى بشكل دائري حتى تتميز عن الكعبة، وقيل أن لها لون آخر هو اللون الأبيض. وكانت هذه البيوت تطل على الإيه؟ على الكعبة مباشرة، يعني يخرج الرجل من بيته فيرى الكعبة في مواجهته. فكان من ضمن هذه البيوت بيت عبد المطلب، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج قال: بينما أنا في بيتي، اللي هو بيت أبي طالب، بينما أنا في بيت أم هانئ، اللي أم هانئ ديت اللي هي فاخته بنت أبي طالب، اللي هي حيكون البيت لها بعد زواج إخوانها وبعد ما بقي البيت لها. ومرة يقول: بينما أنا في الحجر، فكان في مقابل الحجر. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يسمي الحجر بالإيه؟ بالحطيم. كان يسميه كده عليه أفضل الصلاة وأتم الإيه؟ وأتم التسليم. كانت جلسة عبد المطلب في الحجر، فعندئذ نام عبد المطلب في الحجر، فإذا به يسمع من يقول له: احفر برة، أو احفر برة. تمام؟ قال: وما برة؟ تمام؟ احفر المضمونة. يعني يأتيه كل يوم الإيه؟ من يناديه في نوم يقول: احفر برة، احفر المضمونة، احفر طيبة. فظل يرى هذا الإيه؟ هذه الرؤية في كل يوم، فذكرها للكهان وذكرها لبعض أهل الكتاب، فقالوا: لو كانت رؤية من الله فإنها ستعود، ولو كانت من الشيطان فإنها إيه؟ لن تعود. لم يزل عبد المطلب يأتيه الهاتف حتى قال له: احتفر زمزم. قال: وما زمزم؟ قال: لا تنزف ولا إيه؟ ولا تذم. ثم قال له عن مكانها، فقال: أين؟ قال: عند نقرة الغراب الأعصم. الغراب الأعصم ده اللي هو الغراب اللي بيكون في بطنه بياض، وهذا نادر للغاية، يعني نادر أن تجد غرابا فيه إيه؟ فيه بياض. يعني حتى هم يقولون: إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار اللبن، أو وصار القار كاللبن الحليب. ماشي؟ فالغراب الأعصم ده اللي في بطنه بياض، فالدال علامة مؤكدة، لأن مثل هذه الأشياء التي ترى في النوم يجب أن يكون فيها علامة إيه؟ محددة، وعلامة إيه؟ وعلامة قاطعة. فعندئذ قال: عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. قرية النمل حتكون في المكان اللي فيه حبوب. فذهب عبد المطلب وبدأ يحفر، ولم يكن له ولد يومئذ إلا الحارث. فجاءت قريش فقالت: ما تفعل يا عبد المطلب؟ قال: أحتفر زمزم. فسخروا منه في بداية الأمر، ولكن ما زال يضرب ويضرب ويضرب حتى استطاع أن يخرج الغزالتين أولا. فعندئذ وقفت له قريش. لما وقفت له قريش فقالوا: أنت وحدك ومعك ولدك، يعني ليس معك إلا ولدك. فنظر لله عز وجل إن هو رزق بعشرة من الولد أن يذبح أحدهم. ثم بعد ذلك وصل إلى الماء، فجاءت قريش فنزعت. فلما نزعته قريش في الماء عندئذ حصلت المنازعة، فقالوا إيه؟ فقالوا: نذهب إلى الكاهنة. فلما ذهبوا إلى الكاهنة في الطريق عطشوا وتاهوا، عبد المطلب أشار عليهم أن يحتفر كل رجل منهم تحت رجليه حتى إذا مات كانت حفرته، ثم عاد فقال لا بل نبحث عن الماء، فإذا هو يفحص برجله في الأرض فعندئذ خرج الإيه؟ خرج الماء من الأرض. فلما خرج الماء من الأرض قالت قريش يا عبد المطلب أنت رجل مبارك، ثم عاد ولم يذهب إلى الإيه؟ إلى الكاهنة، واحتفرت زمزم وخرجت زمزم مرة أخرى. طبعا بعد كده هيحصل أنه لما يكون في 10 من الولد هيأتي عبد الله، وعبد الله اللي هو والد النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فالدور أو القرعة جاءت عليه حتى يذبح، فوقفت قريش فقالت لا يا عبد المطلب تصير سنة. وده الكلام اللي قلت لحضرتك امبارح أن فكرة القرابين البشرية هذه لم تكن عند قريش ولم تكن عند العرب، ممكن تكون عند الفرس، ممكن تكون عند الزنوج، ممكن تكون عند أي حد تاني، لكن لا تكون عند العرب من قريب أو إيه أو من بعيد. حتى ذهبوا إلى الكاهنة التي أمرتهم أن يجعلوا يعني أمام الأصنام، وطبعا الأصنام كانت يستقسمون بالأزلام أمامها، فاللي يحصل إيه؟ اللي يحصل إن هم يعني يشوف فيه سهم لعبد الله وسهم المين وسهم للناقة، يعني ناقة أو 10. المهم فضلوا يضربوا يضربوا لحد ما وصل في النهاية إلى 100 ناقة فذبحها. طبعا في أثر شهير اللي هو أنا ابن الذبيحين، هذا لا يصح من ناحية الصنعة الحديثية، الذبيح هو سيدنا إسماعيل عليه السلام وليس سيدنا إسحاق كما حاول البعض أن إيه أن يقول هذا الكلام. يمكن إحنا لما كنا بنشرح قصة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسحاق قلنا إن سيدنا إسماعيل هو الذبيح وليس سيدنا إسحاق، لأن القرآن نفسه دل على هذا دلالة قاطعة. بسم الله. المهم إنه حصل الآتي بقى، حصل إنه احتفرت زمزم. هنا بقى السؤال، عشان إحنا العنوان بتاعنا الذي كتبنا فيه إنه مولد الرسول صلى الله عليه وسلم أحداث ودلالات وإشارات. طب إيه هي بقى الأحداث وإيه هي الدلالات وإيه هي الإشارات؟ زمزم علاقتها برسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا أن زمزم فجرها جبريل بمؤخرة جناحه، يعني في الحتة الإيه؟ في مؤخرة الجناح، في نهاية إيه؟ جناحه، ولم يفجرها بيده، كان ممكن يفجرها بيده، ولكن هذه إشارة أنها ليست لإسماعيل بل هي لعقب إسماعيل، يعني النسل الذي سيأتي من بعد إسماعيل. وانت عارف أن سيدنا إبراهيم وإسماعيل وقف راح يدعوان الله عز وجل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليه آياتك إلى آخر هذه الآيات، تمام؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فإذا هي لعقب إسماعيل، هي لورثة إسماعيل، وجعلها كلمة باقية في إيه؟ في عقبه. ولذلك زمزم ستكون بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة حوادث. الحادثة الأولى إن أم أيمن تحكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاع سقته من زمزم فشبع وارتوى عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، فارتوى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ودي بقى مناسبة لقوله صلى الله عليه وسلم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، فربنا كان بيطعم النبي صلى الله عليه وسلم من صغره ويسقيه من زمزم، لأن زمزم عين من الجنة، لأن محدش عارف يجيب الحتة الأخرانية أو المنبع الأخير، يعني جابوا حتة من عند أجياد وجابوا منطقة من عند الحجر الأسد والثالث مش عارفين يجيبوها اللي هو النبع الثالث، ده غير كمان العمق الشديد اللي في زمزم، ده غير المواد اللي موجودة في بئر زمزم وليست موجودة في غيرها، تمام؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من زمزم فلا يصيبه جوع ولا إيه ولا عطش، ده غير كمان أنه قد غسل قلبه في بئر زمزم قبل المعراج حتى يزداد حكمة وحتى يبقى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض. ثلاثة إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان في مرة قد اشتاق لماء زمزم فأرسل إلى سهيل بن عمرو فقال إذا جاءك كتابي هذا فابعث إلي بماء زمزم ليلا أو نهارا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة له ماء زمزم رائعة وبينه وبينها رباط. ويمكن حضرتك لو تتذكر قصة إسلام أبي ذر الغفاري أنه مكث بمكة أياما لا يأكل ولا يشرب إلا من زمزم، قال حتى سمنت وحتى تكسرت عكن بطني، يعني طلع له دهن لدرجة أن عضلات البطن عنده راحت، ماشي خلاص، لدرجة أن عضلات البطن عنده إيه راحت. ثم بعد ذلك هناك رابط آخر، هناك رابط آخر. أخوانا المشرفين عارفين ومتأكدين أن إحنا يعني لا بنحط ورود ولا بنحط قلوب ولا بنحط أي حاجة، فياريت بس الناس عشان بس أنا إيه مش هقعد بقى عين هنا وعين هنا، إحنا حاطين مشرفين عشان المنطقة دي، فأنا بعتذر للجميع، إحنا لا بنقبل قلوب ولا بنقبل ورود ولا بنقبل نواقيس ولا بنقبل أي شيء من هذا، تمام أخوانا؟ يعني إذا كنت مثلا أنا ما انتبهتش من يومين خلاص، وفي حد اتكلم من المشرفين، فهي القصة كده، الحقيقة قصة كده عندنا إن إحنا القناة عندنا هنا بنحاول هنا نخليها يعني أكثر التزاما من أي مكان آخر، ماشي الحال؟ وأنا ليه كلام في آخر المحاضرة إن شاء الله عن هذا الأمر، تمام؟ فالله يبارك في حضراتكم جميعا، الأمور دي بلاش منها خالص يعني، تمام؟ طيب، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابط آخر بين زمزم وبين الإسلام. سئل الإمام ابن عرفة فقيل له ما بال زمزم فيها ملوحة، يعني ملحة، فعندئذ وقيل له لماذا لم تكن عذبة، لأن ماء زمزم اللي شرب منه ربنا يعني يجعلنا ممن يذهبون إلى هناك ويطوفون حول الكعبة ويصلون بين الركن والمقام ويشربون من زمزم، تمام، فتلاقي فيها ملوحة كده، ما هيش عذبة زي ماء النيل مثلا أو ماء الفرات أو. فسئل لماذا لم تكن عذبة، قال لو كان عذبا ماشي لشرب تلذذا، ولكن الله أراد أن يشرب تعبدا، ولكن الله أراد أن يشرب إيه تعبدا، يعني لو هي مياه ما فيهاش الملوحة دي يبقى هي هتشرب من باب التلذذ، ولكن نحن نشربها من باب التعبد، ماء زمزم لما شرب له. أنتوا فاكرين سفيان الحديث اللي هو حديث ماء زمزم لما شرب له، ده حديث من رواية سيدنا جابر، فجاءه طالب علم فقال يا سفيان حديث ماء زمزم لما شرب له صحيح؟ قال نعم. قال فقد شربت على أن تحدثني بمئة حديث، قال اجلس أحدثك بها، لأنهم كانوا عارفين أنهم لابد من تطبيق الحديث على إيه؟ على الواقع. وأنت ترى الإسلام كماء زمزم، الإسلام عذب كله لكن لابد فيه من تضحية، لابد فيه من اقتناع، لا عز فيه لمن لم يبذل العبادة لله ولم يضحي من أجل هذا الدين، لا انتصار بغير جهد في الإسلام. الغنى في الإسلام هو للإنفاق في سبيل الله، الإيمان تكاليف، الإيمان تكاليف، من قام بها وضحى من أجل هذا الإيمان فهو المنتصر في نهاية الأمر وهو المقرب عند الله عز وجل. يبقى إذن في رابط ما بين ماء زمزم وما بين الإسلام عموما. الأمر الآخر أن الله عز وجل أراد أن يحيي سنة إبراهيم وذكر إسماعيل بين العرب حتى تتذكر العرب أن هؤلاء يعني القبائل العربية تنتمي إلى إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل عليه السلام هو ابن إبراهيم عليه السلام وهو الحنيفي وهو أبو الأنبياء، فيتذكرون التوحيد، وطبعا ساعتها تذكرون أن عبادة الأصنام هذه ليسوا منها في شيء وأنها لا تنفع ولا تضر. الأمر بقى اللي هو الرابع، وده أمر مهم للغاية، أن الله عز وجل اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائلة ومن أسرة زكية المعدن نبيلة النسب، جمعت خلاصة ما في العرب من فضائل. النسب هم ينتهون إلى كنانة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن وائل بن الأسقع، عن وائل بن الأسقع رضي الله عنه أرضاه قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إذن هو خيار من خيار. خد بالك عشان تفهم حاجة، إن بنو هاشم ترفعوا عن أوضار الجاهلية، والذي كان يفعل أوضار الجاهلية يعني كان مدمنا للخمر اللي هو أبو لهب، فساعتها أبو لهب في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى لم يزك، يعني حتى أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من مدمن الخمر، وكان رجلا حسيبا نسيبا معروفا في قوم. لكن النسب هل يكفي وحده؟ يعني هل يكفي النسب وحده ليكون الرجل يعني رفيعا عند الناس وكبيرا في عيونهم؟ لا، لأن النسب كالحديد، الحديد إذا تركته صدأ، لكن إذا قمت بتشكيله فإنه لا يصدأ بحال من الإيه؟ من الأحوال. فقد يكون الأصل عريقا والمنبت جيدا، ولكن لا تكون سيادة، ولا يكون رجل على قدر هذا النسب. لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خيار الناس قال: عن معادن العرب تسألونني؟ قالوا: نعم. قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. تمام. وأسرة بني هاشم كانت لها حمية داخل قريش، ومن أسلم منهم كانت له القربة عند الله عز وجل، زي بقية المسلمين، زي أبو بكر من بني تيم كان له مقام في الجاهلية ثم مقام في الإسلام، عمرو بن العاص، عمر بن الخطاب، أبو سفيان بن حرب، كل هؤلاء كان لهم مقام في الجاهلية ثم جاء الإسلام فعزز هذا المقام. لماذا؟ لأنهم أسلموا وأمنوا. فربنا سبحانه وتعالى أولا جاء بالنسب والحمية والعصبية التي تحمي رسوله صلى الله عليه وسلم. تفاكر لما سيدنا لوط قال: لو أن لي بكم قوة، ماشي، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فعندئذ إيه؟ بعث كل نبي من بعده في رهطه. فجاء شعيب فقال له قومه: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بإيه؟ بعزيز. تمام. فهنا مهم جدا أنك تفهم أن في حمية للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يجرؤ واحد من أهل مكة على قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ده غير بقى أن في حاجة ارتبطت بعبد المطلب وبعبد الله ثم بعد ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، مسألة النور. النور كان يأتي في جبين عبد المطلب، ماشي، هذا النور انتقل إلى آمنة بعدما تزوج عبد الله بها. أصحاب السير يروون أن عبد المطلب كان في رحلة الشتاء، فلما كان في رحلة الشتاء ظهر هذا النور على جبينه، وكان الرهبان إذا رأوا شيئا غريبا في الرجل أرادوا أن يعني يمسكوا بجزء من جسده، فأمسك الراهب بيديه فقال: إني أرى نبوة في يد والأخرى أرى فيها ملكا، ثم قال له: ولكن يشاركك فيها بنو زهرة. فذهب عبد المطلب فتزوج هالة اللي هي أنجبت له العباس، فكان الملك في بني العباس، وتزوج ولده عبد الله من آمنة، وآمنة أنجبت له رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كان في قصة شهيرة في اللي هو كانت العامرية التي رأت عبد الله ووالد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فأرادت منه أن يدخل عليها، قال: أما الإيه؟ أما الحلال فلا حلال حتى كذا، وأما الحرام فلا أرب لي فيه من قريب أو من بعيد، ورفض. فلما عاد إليها وأراد الزواج بها قالت: كان في جبينك نور ولا أدري أين ذهب. وكان لا أدري أن هذا النور هو نور رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن ارتبط بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام أولا ظهور زمزم. بسم الله. الأمر الآخر إنه كان هناك حادثة كبرى، وهي حادثة الفيل. وأنت طبعا عارف حادثة الفيل، يمكن إحنا كنا تكلمنا عنها، بس أنا عايز إيه يعني أذكر أن المؤرخين يقولون إنه قصة أبرهة لما جاء قالوا موضوع القليس، تمام، موضوع كنيسة القليس، وأن عربيا وضع فيها فأقسم لا يهدمن الكعبة. وحاجة تانية قالوا إن الأحباش كانوا يريدون طريق التجارة، يعني طريق التجارة يفتحونه إلى بلاد العراق، وأن هذه المناطق كانت قد استعصت عليهم فأرادوا أن يذهبوا من ناحية الجزيرة العربية اللي بتمثل وسط العالم، فإذا سيطروا عليها وكانت لهم السيطرة فإنهم يستطيعون الخروج بتجارتهم إلى الإيه؟ إلى العراق. هذه شيء. الشيء الثالث الحقيقة اللي هو بقى الأهم، اللي هو قلت لكم ما قاله الله عز وجل، قال: ألم يجعل كيدهم. أبرهة كان نصرانيا قارئا للكتب، وكان معه من اليهود من معه، وقالوا له إن هذه الأرض يولد فيها نبي هذا العام، فأراد أن يصل إلى قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وهدم الكعبة، لأن ربنا قال كيد، وقلت لك الكيد ده هو المكر الخفي، فيعلن شيئا ويضمر أشياء. فهكذا كان أبرهة عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هنا أنت تعلم أن الله قد حمى البيت. طيب الرسالة كانت إيه؟ الرسالة أن الله عز وجل يقول للعرب: إنكم عجزتم عن حماية مقدساتكم، وبهذا كان الهوان هو حاكمكم، فلا بد من شيء يرفعكم. إيه بقى اللي حيرفعكم؟ الإسلام هو اللي حيرفعكم، التوحيد هو الذي إيه؟ يرفعكم. هذه يعني الرسالة كانت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولده، ليفهم العرب أن من عجز عن حماية مقدساته فهو أعجز الناس. فكأنه يقول إلا أن يتغمدكم الله برحمته، والرحمة مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. لأنه حتى هو لما كان بيمشي في أسواق مكة ماذا كان يقول؟ يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فحتى يعني عبد المطلب كان يعني أيقن بأنه لا طاقة له بقتال أبرهة ولا بالدفاع عن أبرهة ولا الدفاع عن الكعبة ضد أبرهة، فطلب من القوم أن يذهبوا إلى المرتفعات وإلى التلال وإلى الجبال. فعندئذ خرجوا جميعا إلا آمنة، فآمنة نفسها قالت لا والله لا أخرج ولا يفعل الله ما يشاء. فأمنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حمل في بطنها وثقل في بطنها صلى الله عليه وسلم، أو لما كان قد ولد منذ 40 يوما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمر الثالث الذي ارتبط بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو اسم النبي عليه الصلاة والسلام وأسماء الذين اقترنوا به. مهم جدا أنك تقف عند هذه الحالة، بسم الله، اللي هي إيه بقى؟ اللي هي أنه اسم النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم كان اسما مغمورا، ما كانش مشهور عند العرب، اسم ما حدش تسمى به، يمكن فيه 4 أو 5، وكان فيه رسالة صغيرة كده اسمها المحمدون من العرب. حتى بين الصحابة هتلاقي قليل جدا، تلاقي مثلا محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه، وطبعا ده يعني ولد قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن عند الجماعة اللي هم حتى أهل الكتاب ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، والعلماء قالوا في هذا إنه كان أحمد لأنه لم يحمد بعد، فلما حمد صار محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فالعرب تعجبت من عبد المطلب، قالوا يا عبد المطلب ترغب عن أسماء آبائك؟ ترغب عن يعني تترك يعني تعرض، أراغب أنت عن آلهتي؟ أرغب في يعني أحب أريد، إنما أرغب عن يعني أكره يعني أكون زاهدا، تمام؟ فعندئذ قالوا ترغب عن أسماء آبائك وأجدادك، فعندئذ كأن التسمية قد أعانه عليها ملك كريم ليحقق بشر الله عز وجل. عبد المطلب لما كان بيسمي أولاده كان يسمي أولاده إزاي؟ أبو لهب عبد العزة، أبو طالب عبد مناف، كان يسميهم هو نفسه عبد المطلب نفسه كان قد عبد لعمه المطلب، لأن أبوه هاشم، تمام؟ لأن أبوه مين؟ هاشم، وأما عمه فالمطلب. فأبوه هاشم مات فإذا به اللي هو المطلب يربيه فسمي بعبد المطلب. فلما يجي يسمي والد النبي عبد الله، تمام، يبقى كده في حاجة غريبة. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ابن عبد الله، مش محمد ابن عبد العزة ولا محمد ابن عبد مناف ولا محمد ابن عبد هبل ولا محمد ابن عبد العزة ولا محمد ابن عبد منات، أي لا، ما فيش كلام من ده خالص. وإنما إيه؟ وإنما يكون الاسم فيه كرامة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، حتى اسم أبيه. فهيجي واحد هنا ويسأل فيقول إيه، طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام كان في وسط الحرب يقول أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب. أنا هقول لك ليه، بس اللي ما عملش لايك يعمل لايك بعد إذن حضراتكم، اللي ما عملش لايك أخونا يعمل لايك، ما عملش إعجاب للبث بعد إذن حضراتكم يعمل إعجاب. العرب كانت إذا أرادت أن تنتقص من رجل نسبته إلى أب غير مشهور من آبائه. عشان كده أبو سفيان في صحيح البخاري لما قال والله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، ابن أبي كبشة يقصد به النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو كبش هذا جد مجهول من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أراد أن يصغره، لأن العرب كانت تفخر بالأنساب، وكان من إيه؟ وكان من دأب العرب ومن يعني أمور الجاهلية، للنبي عليه الصلاة والسلام قال أنها لن تنتهي الفخر بالأنساب، فالعرب كان عندها الفخر بالأنساب، فلما تحب العرب تحط من شأن أحد فكانت تنسبه إلى إيه؟ إلى أب غير معروف من آبائه أو أجداده. فعبد المطلب كان أشهر وكان أكرم من عبد الله، فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا محمد بن عبد الله يمكن ما حدش يعرفه، لكن لما يقول أنا ابن عبد المطلب، عبد المطلب أشهر، عبد المطلب أعلم أو أعلى ذكرا أقصده من إيه؟ من عبد الله، فيبقى دي تدل على شجاعته صلى الله عليه وسلم، وفي التوقيت ذاته تدل على إنه هو إيه نسبه شهير معروف بين الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإذا الأمر كما تراه أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى اسم أبيه اختاره له الله عز وجل، وكل شيء بقدر طبعا. ده واحد. اثنين، أسماء الذين ارتبطوا بالنبي نحن قلنا عبد الله. طيب آمنة من الأمن، إن آمنة نفسها أمنت في يوم الإيه؟ في يوم حادثة الفيل، فلم تخرج من الكعبة ولم تستشعر ألما كما يقول رواة السيرة، كما كانت كثير من الأمهات يعني يجدن الألم ساعة الوضع وساعة الإيه وساعة الحمل، لكن هي كأن في أمر خارق للعادة فلم تشعر بوجع ولم تشعر بألم كما تشعر به بقية النساء. ولذلك أول مرضعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مين؟ كانت ثويبة، لأنها أرضعته مرة واحدة، فثويبة تصغير الثواب، فكأنها أخذت الثواب مرة واحدة، ولأنها كانت جارية لأبي لهب. ده شيء. الشيء الآخر إنك تجد مثلا إن حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام اسمها بركة، وكنيتها أم أيمن، اليمن البركة، فكل هذا مرتبط بمين؟ مرتبط بالرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يذهب إلى بني سعد حتى يعني يكون رضاعه هناك، احنا هنشوف ده ليه، لأنه ما ينفعش تفوت الأمور دي، الأمور دي لازم تتكلم فيها. هذا جزء. الجزء الآخر إنه حليمة فيها الحلم، الحلم اللي هو يجعلها تصبر على النبي صلى الله عليه وسلم، وترى من الأمور أنه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يكبر في اليوم ما يكبر غيره في كذا، أو يكبر في السنة ما يكبر غيره في كذا، فكان مباركا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تمام. ثم إن قضية الأسماء نفسها هي قضية الحقيقة ليست قضية شكلية، يعني في بعض الناس يعتبر إن قضية الأسماء هي قضية شكلية، لا، الاسم له تأثير في الشخصية، فإنك لو ركزت لوجدت عجبا، بس اللي ما عملش لك يعمل لك بعد إذن حضرتك. سيدنا آدم من أديم الأرض فسمي بآدم، وتحت أديم السماء، وهو عائد إلى الأرض بعد خلقه، وعائد إلى السماء بعد إيه؟ بعد وفاته. سيدنا إبراهيم عليه السلام معناها الأب الرحيم، وكذلك كان أبا رحيما لأبنائه ولذريته من بعده، يدعو لهم. تمام. وجنوبني وبنية أن نعبد الأصنام، رب اجعل هذا البلد آمنا، يعني كل دعوات، يدعو لأهل مكة إن ربنا يبارك لهم في اللحم والماء، يدعو إن ربنا يبعث فيهم رسولا منهم، هكذا. وسيدنا موسى عليه السلام الأصل موشى، يعني موشي، فموشى أو موشي اللي هي تعني ماء وشجر باللغة المصرية القديمة. وكان فرعون كالحر اللاهب وكالشمس اللافحة، وأما موسى فكان في رسالته الإيه؟ الري والظل، فناسب الاسم ما كان يفعله موسى عليه السلام. المسيح عيسى بن مريم، المسيح لأنه منسوح بالبركة، وكان يمسح على الناس فيباركهم عليه السلام. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يغير الاسم القبيح إلى اسم جميل. جاءه بنو غوية فقال أنتم بني الرشدة، خلاص فيه رشاد، مفيش إيه، مفيش غواية. وجاءه بنو كلب فقال أنتم بنو عبد الله. تمام. وغير صلى الله عليه وسلم اسم برة، لأنه كره تزكية النفس، فلا تزكوا أنفسكم، وسمها زينب. ثم جويرية كان اسمها برة فسمها جويرية صلى الله عليه وسلم. اسم حزن، النبي عليه الصلاة والسلام قال لصاحبه إيه؟ أنت سهل. وخد بالك إن الموضوع ده بس نحن نحتاجه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان من منهجه البساطة في التعامل. سعيد بن المسيب اسمه سعيد بن المسيب بن حزن، وده من كبار التابعين، ويعتبر في الطبقة الأولى، ويعتبر أفضل تابعي أيضا. هذا الرجل هو سعيد بن المسيب، يؤخذ بحديثه رغم أنه مرسل، لأنه كان أعلم الناس بقضايا عمر بن الخطاب، وأعلم الناس بقضايا الصحابة، ولأن أباه كان صحابيا، ولأن جده كان صحابيا. فيقول جاء جدي كذا في صحيح البخاري اللي هو اسمه حزن، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما اسمك؟ قال له حزن. حزن ده يعني صعوبة شدة. فقال بل أنت سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي، أنا مش هغير اسم أبويا سمانيه. قال أنت حزن. قال سعيد بن المسيب فلا زالت فينا الحزونة بعد، يعني الاسم أثر فيه. أنت عارف لما واحد مثلا يجي يكون مثلا إيه اسمه حزن، فيقول لك لا ده اسمي حزن، أسهل الأمر على الناس إزاي؟ ماشي، فالاسم يؤثر في صاحبه ويؤثر فيه تأثيرا مباشرا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يهتم بالأمور الشكلية، لكن يعلم أن الأمور جوهرية. بس هنا إيه، هو قال له اسمك حزن، قال له طب سهل، قال له لا أنا حزن، قال له أنت حزن خلاص هنعمل لك إيه. فكان من طبيعة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني إيه إذا رأى من أمامه صادا لا يتكلم معه كثيرا. جاءه رجل فقال رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال له طلقها، قال له لا أستطيع، قال له أمسكها، هنعمل لك إيه بقى، هو أنت جاي تعمل إيه، أنت جاي تشتكي من إيه، أنت جاي تشتكي وبس، مش جاي تشتكي وبس، بل إن المفترض إنك أنت جاي تسأل أعمل إيه، مش جاي تشكو فقط. تمام. فالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم ماذا قال له؟ قال له صلى الله عليه وسلم امسك يا سيدي، احنا نعمل لك ايه. فده فعل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم، وطريقة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم. لذلك لما كان سيدنا الحسن اسمه حرب غيره إلى الحسن، وكذلك الحسين كان اسمه حرب فغيره إلى الحسن، اللي هو قال أسميهم على أسماء أولاد هارون الحسن والحسين، يعني شبر واللي هو الايه شبير، وبعد كده مشبر اللي هو المحسن الذي مات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن صحت الايه إن صحت الرواية. كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام قبل كل عمل أن يسأل الرجل عن اسمه، يعني جاء رجل حتى يحلب، قال ما اسمك؟ قال مرة بن المساور، قال لا لا تحلب لي، ويقبل بعد كده لما يأتيه رجل قال ما اسمك؟ قال يعيش، قال احلب أنت. وبعد كده يعني لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يريد حفرة حفيرة في الأرض، فقال ما اسمك؟ قال اسمي مصعب، قال لا تحفر لي. طب هو الموضوع إيه؟ هو رسول عليه الصلاة والسلام مش بيهتم بأمر شكلي كما قلت لك. وبعدين كمان إيه، لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام هو ذاهب إلى خيبر، ما هذا الوادي؟ قال وادي صعب يا رسول الله، أو وادي مصعب، قال لا أدخل منه. طب الوادي ده اسمه إيه؟ قال وادي سهل، قال أمر منه. الوادي اسمه إيه؟ وادي حزن، لا أمر منه. ليه؟ ده أنت لما بتقول الحلب والحفر هذه لا تحتاج إلى اسم، دي تحتاج إلى خبرة وإلى أدوات. ومسألة أنك تمر من وادي، ما ممكن يكون الوادي ده أسهل، لكن كان رسول الله يحب الفأل الحسن. يحب ليه؟ يحب الفأل الحسن صلى الله عليه وسلم. يعني لما يشوف سهيل بن عمرو قد أتاه في إيه؟ قد أتاه في صلح الحديبية، فماذا قال له؟ قال صلى الله عليه وسلم قد سهل.